أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم وناج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بدأت الحديث فيما مضى على هذه الآية الكريمات، وأشرت إلى أن التوحيد هو الأصل الذي من أجله وجدت العباد على الأرض، جميع ما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض تابع لهذه الغاية، فجميع ما في السماوات والأرض مخلوق في الأصل من أجل الإنسان على حد قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والمقرر عند علماء الشرائع السماوية أن التوحيد أصل والوثنية طارئة، الشرك طاري على التوحيد، وليس التوحيد هو الذي طرى على الشرك. لكن للأسف إن أكثر جامعات الدنيا حتى المنتمية منها إلى الإسلام تقرر عكس هذه القاعدة، وقد أثرتها كثيرا وبينت أنهم يزعمون أن الشمس وهي تدور حول نفسها في قديم الزمان انقطعت منها قطعة وهي الأرض، وأنها بردت بعد دهر طويل ووجد عليها الماء، وبعد مدة طويلة تأسن الماء وتغير فوجدت منه حيوانات طفيلية كمثل أي ماء آسن يتغير فتوجد فيه الحيوانات الطفيليات، وأن الإنسان كان من بين هذه الطفيليات، وأنه أخذ ظهرا طويلا يسبح في الماء ويعيش في الماء مثل باقي الحيوانات المائية. ويطلق عليه هؤلاء الجاهلون في هذه الفترة اسم الإنسان المائي، وبعد مدة بدأ يألف حياة البر حينا وينزل إلى البحر حينا ويأكل من الأدغال والغابات النابتة على الشاطئ، ويسمى حينئذ الإنسان البر مائي. وأن بعد مدة طويلة من الدهر ألف حيوان حياة البر كاملة وتأقلم لها وصار يعيش في البر ويسمى الإنسان البري، ثم بعدين الحجري، ثم بعدين كما يزعمون. قلت إن هذه القاعدة التي انتشرت في مدارس الدنيا لا يقولها في الأصل من يؤمن بفاطر السماوات والأرض، الذي يؤمن بها لا يؤمن بالله، حتى ولو كان اللي يدرسها اسمه مسلم وقد ينتمي إلى العلم الإسلامي أحيانا، قد يسمى من علماء الإسلام، لكن الواقع المقرر عند في شريعة الله وهي كافية شافية إن الله خلق آدم بيده، وهو أول إنسان على وجه الأرض بعد ما خلق الجن من قبله على حد قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا ولا على حد قوله: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن خلق من النار كما بين الله عز وجل، وخلق آدم من طين وصوره، وبعد مدة والملائكة حتى الملائكة ما يعرفون هذا الخلق اللي موجود في الجنة المصور من الطين إلا على هيئة ما شافوها قط. هذا الإنسان جلس دهر طويل على حد قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، خلقنا الإنسان من نطفة، يعني ولده ولا الإنسان الأول من طين وبعدين ولده، من إن خلقنا الإنسان من نطفة يعني ولد الإنسان الأول، الإنسان الأول اللي هو آدم من الطين، ألا تعالى الإنسان اللي هو آدم حين من الدار يعني مدة طويلة في الجنة وهو مصور من الطين والملك ما يدرونه الشخص ده، لكن لما نفخ فيه من روح قال للملك اسجدوا له. قال وأنا أسجد لمن خلقت طينا، طبعا الملك خبر ساجد إلا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخذتني إلى يوم القيامة الأحسن كم ذريته إلا قليلا. وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ووسوس له وذلاه هو وزوجه بغرور حتى أكل من الشجرة التي نهى الله آدم أن يأكل منها وزوجه. والجنة هذه هي جنة عدن، وإن كان بعض الناس يقول كيف هي جنة عدن اللي يخرج منها اللي يأكل فيها يخرج منها، ما هي جنة عدن، هذه بستان في الهند. العجيب ان العلماء كبار في الحين يقولوا هالحكي، لا هذا بستان في الهند على جبال الهيمالايا وعلى غيرها. ها ليش؟ قال لانه لو دخل جنة عدن ما خرج منها. عجيب، ومن قال لك ان اللي يدخل جنة عدن ما يخرج منها؟ اللي يدخل جنة عدن جزاء يوم القيامة ما يخرج منها، اللي يدخل جنة عدن جزاء يوم القيامة ما يخرج منها. لكن هذه الجنة اللي موجودة الان احنا نؤمن بانها موجودة الان، نؤمن بأنها وأن النبي عليه السلام جاء عندها عليه الصلاة ودخل فيها، لأنه قال عندها جنة الموعد يغشى السدرة ما يغشى ما زغ البصر وما طغى. فكون الجنة اللي عند الإنسان قبل الموت، قبل الموت وقبل دخول الجنة ثوابا أو النار عقابا، هذا اللي ما فيها خروج، هذا اللي ما فيها خروج. يعني النار بالنسبة للكافرين اللي ماتوا على الكفر، وأما أهل الإيمان الذين ماتوا على المعاصي ودخلوا النار يخرجون منها إما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعفو الله وفضله. ونزل آدم والله قال اهبطا منها، قال بعضكم لبعض عدو، إما يأتينكم مني هدى من تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونزل آدم وزوجه على الأرض نبيا كريما ورسولا، إنسانا سويا فيه جميع معاني الخير والبر والكمال. صحيح ما هو في مستوى محمد عليه الصلاة والسلام ولا في مستوى ولده إبراهيم ولا نوح، هو أقل منهم شوية وإن كان أبوه، فقد يسبق الإبن أباه كما سبق محمد جميع أباه الأولين من الأنبياء والمرسلين، كما سبق أباه إسماعيل وأباه إبراهيم وأباه نوح سبقهم، ولم يصل أحد منهم إلى مرتبته ودرجته خاصة. نزل آدم على الأرض إنسانا سويا كريما يعبد الله وحده لا شريك له وليقيم شريعة التوحيد على الأرض، وقد زوجه الله بحواء التي اخرجها من ضلعه وخلقها له ليسكن إليها وليأنس بها وليستقر نفسه عندها. وبعد مدة جابوا أولاد وتكاثر الأولاد، وقتل واحد من أولاده أحد أولاده الآخرين، فكانت أول معصية على وجه الأرض بالنسبة لأبناء آدم لم تكن شركا وإنما كانت قتلا. وقص الله هذه القصة في كتابه وعليهم نبأ أبناء آدم بالحق، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. بعد مدة، بعد 10 قرون 10 أجيال من ذرية آدم، ومات آدم وكان من له أبناء صالحون من ذريته من الأجيال العشرة، منهم سواع ويغوث وود ويعوق، هذه أبناء أسماء رجال صالحين. فلما ماتوا قال لهم إبليس يلا صوروهم ترى أحسن شيء، لأن طبعا من طبيعة إبليس، من طبيعة إبليس كما آثرت كثيرا وذكرت كثيرا أنه يلبس على الخير بالشر والشر بالخير، يعني يجي لأهل الخير بطريق الخير، ما يجي للعبد الصالح يقول له يلا ازني يقول له كذب يا عدو الله أعوذ بالله منك، لو قال له اسرق يقول له أعوذ بالله منك، لو جاء واحد من أهل الخير ما يقول له ازني ولا اسرق أبدا، ولا يقول له اشرب الخمر هذه كبائر إبليس يعرف إنها المؤمن ما هو فيها بسهولة، لكن يجي شوية شوية على حد قوله في قصة آدم: فدلاهما بغرور فأزلهما الشيطان عنها، يعني بطريقة خبيثة لا يكاد يبطل الإنسان. وأنا صورت هالأيام مثل في قصة لما جاء للبنت اللي بحكيها عن شعكة وقال لأهلها لما خلوها عند رجل من الصالحين وجاءوا قال أمانة عند الرجل الصالح هذا وسافر أهلها، وجاء إبليس وقال له: عجيب، أنت رجل صالح ومطمئن ومتدين، كيف تخلي هالبنت محجورة في الحجرة مفكوك عليها الباب بس كأنها مجرمة علشان بس ترمي لها الأكل وانت من الباب من وراء الباب؟ أحسن يا أخي، أنت رجل صالح ولا عليك خوف، أحسن شيء أنك تخليها بس تكلمك من وراء الباب وانت تكلمها والباب مغلق منكم. هذا جاء أول مرة، الباب بينك وبينها والباب مغلق، كلمها والباب مغلق، انت تبي تاكلها ولا هي تاكلك والباب بينكم والخشب والحديد؟ بدا يكلمها: وشلونك عساك طيبه؟ وهي تقول له: والله طيبه والحمد لله واهلك طيبين. هذه الايام الاولى، بعد ما تمكن من العتبه الاولى جاء العتبه الثانيه: قلت انت ليش كذا؟ اعوذ بالله من الشيطان، انت خايف على نفسك، انت رجل صالح ورجل عابد لكذا سنه وانت تعبد الله فيك وذكر الخير والبر، بس ما هو بالله من قله الانسانيه انك تكلمه والباب مغلق؟ احسن بس خليها توري بالباب قدر يشبر حتى يتنفس الهوى بينك وبينها. ونفس الهوى بينه وبينها ودلها الخطوه الثانيه، وكانت الخطوه الثالثه: يا رجال افتح الباب ولا عليك منها ولا عليها منك، انت رجل صالح ولا عليك خوف، وهي امراه صالحه ولا عليها خوف، وبنت بكر كمان ما يبلعبه. وبعد مدة دخل عندها، وبعد مدة حبلت وقال له: والله مالك حيلة إلا تقتلها وتستريح منها ومن شرها. فلم يكتفي بها الجر اللي جره حتى قتلها، ولو بعدين راح لأهلها وعلمهم بصورة إنسان وقال: تراها أختكم فعل بها الغاهب الصالح العابد الدين وقتلها ودفنها بعد ما حبلها. ولما وصلوا من رحلتهم كيف حال أختنا؟ قال: أختكم إنها مريضة وإني أحسنت ليها ودفنتها. قالوا: كذبت أنت قتلتها. وراحوا وكشفوا على وإذا بها قتيلة، لما فتحوا عليها ونبشوا قبرها وجدوا أثر القتل فيها. قالوا: ما في إلا نطلبه قبل ما نشنقه، لا بنشنقه شنق نفرج عليه الخلق، لكن نطلبه الأول. ولما حطوا على الخشب للصلب قبل القتل جاله أبو مرة إبليس عدو الله وقال له: اسمع، ترى ما ركبك الخشبة دي غير هذا، اللي ركبك الخشب يقدر ينزلك منها إذا أطعته. قالوا: وش يطيعك به؟ قال: تسجد لي. كيف أسجد لك؟ قال: بس وانت على الخشبة مين راسك بنية السجود لي وأنا أنجيك. ويوم يسجد وهم طالعين عشان يقصوا رقبته، فمات على الكفر ولم ينتهي بهذا كله. هذا أنا أضرب به مثل الحقيقة إن نوع من تلبيس إبليس، يعني يجي كل واحد بالطريق اللي يرضى. ولذلك علماء الإسلام كتبوا كتب منها ما سميته لكم تلبيس إبليس. يجي الواحد ويقول له: هذا متدين، ده هذا ما عنده، الواحد مستقيم صالح، هذا متدين، هذا ما يعرف الدين، ده الدين إنك لا تكلم فلان ولا علان وتصلي وتعمل يدك كده وتبدأ بالليل والنهار تصلي، هذا هو الدين. ويبدأ يشدد عليه حتى يكفر عباد الله وأولياء الله ويبوء هو بالكفر. يعني يجي لكل واحد من الطريق اللي يعرف يصيده به، الطريق اللي يعرف يصيده. ولذلك احنا ما لنا حيلة الا ان نستعيذ بالله من شره، ما لنا حيلة الا ان نتحصن ونستجير ونستعيذ بالله من شره ووسواسه، ومن غير كده ما لنا به اي حيلة ولا لنا فيها اي دافع الا بالله وحده هو اللي يدفع عنا. ابليس جاهم في الاول وقال لهم: صوروا الصالحين. فصوروا تصوير، قالوا: سهل التصوير عشان اذا رأيتهم تتذكرونهم فتعبدون الله كما كان يعبدون. الخطوة الاولى. بعد مدة بدوا يقعدون حولهم ودهم يفرقون هالصور، طبعا صور تماثيل، ما كانوا يعرفون الصور اللي على الورق والقراطيس هذه، صور تماثيل مجسمة اصنام. بعد مدة طوفوا حولهم، بعد مدة والله ان دلوهم سر باطع، دول الواحد منهم يشفي المرضى ويعافي المبتلى، بدوا يدعونهم ويعبدونهم شركا اكبر يخرج من المله وبعده. فكان اول شرك على وجه الارض بسبب الجمهور. ولذلك قلت لكم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، عليه الصلاة والسلام وهو على وجهه قصيفة إذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله، وهو في سكرات الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الراوي يحذر ما صنعوا. ولما جوا الصحابة العائشة عشان يضعوا القبر قال سرعموا القبر، عمل يعني لا يرتفع أكثر من شبر على الأرض، وجعلوه مسدسا على شكل مسدس، يعني ما يعني له خمس أركان، ما له أربعة مستطيل، ما هو مستطيل لا ستة، حتى ما يمكن لأحد أن يسد إلى جهة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ولولا ذلك، في الحديث الصحيح، ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك. وفي حديث ضعيف أن رجلا مر بقوم، في حديث ضعيف مر بقوم يسجدون لمرجبان لهم، قال رسول الله حق بالسجود، قلت يا نبي الله مررت بقوم يسجدون لمرجبان لهم ألا تسأل نسجد لك؟ قلت النبي الله حق. الحديث صعب مثل ما قلت لك، لكن في كلامه يقول لو كنت آمرا أحدا ألو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة بالسجود لزوجها لما له عليها من الحق. هذا حديث ضعيف لكن له حديث مشهور لكنه ضعيف في السند عند أهل العلم بالأخبار وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسألني الآن، هو سألني الظاهر بعد ما انتهى الدرس اللي فات، يقول لي إحنا مضطرين اضطرار إن إحنا نبني على المجانة. قلت الدرس اللي فات إن العلماء ينصون في كتب الفقه، كتب الفقه اللي بأيدي الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لا تخلو قرية من قرى الإسلام منه ولا مدينة من مدن المسلمين منه، مكتوب عليه فيها ويكره الدفن في الفساق، ويعرفون الفساق وهي جمع فسكية، وهي بيت معقود يسع أقواما قيام. وإحنا طبعا شفنا في مصر وهنا يعملون، يجي على القبر يحفرون شوية حوالي متر أو حوله، وبعدين يبلطون الأرضية أو يسمتونها يحط عليها سمين، وبعدين يبنون عليها جدران يصير مثل القبر، وبعدين اللي يجي يرصوه اللي يجي يرصوه اللي يجي يرصوه، كل ما يموت واحد يرصوه جنب الثاني، وبعدين يبدو بعض الأحيان تضيق بهم الأرض ويتقاتلون عندما يكون ميت جديد لأنهم يقدرون يدخلوا عليه إذا كان ميت لأيام لأن ريحته تصير كريهة جدا، ويسكنون عند الجيران ويستعيرون قبورهم عند الجيران. الحقيقة هذا هم يدعون أن رخاوة الأرض حملتهم على ذلك. والأخ كاتب في السؤال الآن يقول أن الذئاب تنبش وتأكل، ما تنبش الذئاب يعني بس في الأرض هذه اللي تأكلها الذئاب؟ أولا ينبغي أن يكون الذئاب إذا 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 يعني قام هو نصف إلى قامته، إذا كان القبر إذا كانت الأرض رخوة من السهل أنك تنزل قامتين، وإذا نزلت قامتين أهل الإسلام لهم سنة في الدم، وهو اللحد كما جاء في أثر يوتر اللحد لنا والشق لغيرنا، في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، فمن السنة المؤكدة في شريعة الله في شريعة النبي محمد أن يعمل لحد للميت. واللحد هو إيه؟ بعض الناس يسمي القبر لحد، هذا غلط. بعض الناس يسمي القبر لحد، يسمي القبور لحود، هذا غلط. ما اللغة العربية ما تعرف لحد؟ أصل كلمة لحد معناها في العربية الميت، لحد إلى فلان يعني مال إليه، الحد أمال، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني يميلون فيها ويتصرفون فيها على غير موضعها. واللحد سمي اللحد لأنه حفرة في قاع القبر، يعني بعد ما يحفر القبر مثل قامة أو قامتين على حسب طبيعة الأرض، ثم بعد يجي من ناحية القبلة ويحفر حفرة كاملة على طول القبر من أسفل في أسفل بجانب الجدار القبلي، بجانب الجدار الميل القبلي، على قدر جثة الميت تماما، على قدر جثة الميت تماما، وبعدين يوضع فيها الميت، وبعد ما يوضع الميت يوجد باللبن بالطوب الناي طوب اللبن، ويوضع عليه هكذا قايم هكذا جبر الطوبة على الأرض، والجبر والجبر الثاني مركون على الجدار القبلي والميت تحته، ثم يهال عليه طبعا لا يقدر لذيب ولا كلب يحصلها. لكن الناس يتكاسلون، والخطيئة يعملها واحد ويجي عالم يسكت عليه فتقرر كأنها من شريعة الله. أصل ليش الناس الحين لما حكموا في بلاد الإسلام بالطاغوت، هو في واحد مسلم يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحظى بحكم الطاغوت؟ والله يبين أن الحاكم بالطاغوت كافر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن يجي واحد يسهل خلينا نسمع محكمة عرفية للأحداث ولكذا وكذا، وبعد مدة يتساهلون وبعد مدة صار طاغوت وحكم مضاد لشريعة الله وشريعة رسول، والعلماء يسكتون. العلماء يحسب الناس ان هذا دين وهذا شريعة، يحسب الناس ان هذا دين. ولذلك اي منكر ليش اذا لم يغير المنكر يخشى على الناس كلهم؟ لان يصير مستجير للناس يحسبونه شريعة ودين. لكن اذا كان اي واحد يعمل منكر يجي اللي بيه خير من اهل العلم ويقول له هذا حرام، هذا مكروه، هذا كذا، يصير الناس على بصيرة ويصير يعرفون ان هذا يعمل عمل فيه معصية او فيه ما كراهة على الاقل، فيه كراهة على الاقل. فكون الواحد يبدأ يتعلم الذئب. وبعدين في بعض البلاد يجعلون غرف كبار فوق هالقبور المبنية ويجسسونها، مع أنه ورد في الصحيح صحيح مسلم نهى أن يكتب فوق القبور وأن تجسس وأن يبنى عليها. نهى النبي عن ثلاثة، أن توطأ وأن تجسس وأن يبنى عليها. وأيضا نهى عن الكتابة على القبور، أيضا نهى عن الكتابة على القبور. بعدين يبني لك يبني لك كأنه قصر، يتفاخرون في بناء القبور أكثر ما يتفاخرون في بناء البيوت، في بناء القصور حقهم. كل واحد يتراهدهم يشوفوا مقبرة فلان وفخامتها وفخارتها، وبعدين يجيبوا الكعك والعسل والسمن واللحم ويأكلون عندهم كأنه عيد. إذا جاء عيد الفطر راحوا كلهم وباتوا ليلتها في المقبرة، أو ليلة عيد الأضحى ينامون في المقبرة ويحسبون هذه قربة إلى الله عز وجل ويونسون اللي عندهم. والله اللي عندهم ما هم بحسن بهم ولا عارفينهم، لأن اللي عندهم إما في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة. إن كانوا صالحين فهم في روضة من رياض الجنة في قبورهم ما حسوا بهم، وإن كانوا في عقوبة من عقوبة الله هم مشغولون بعقوبة الله عنهم. لكن هذا هو الجهل، وكون العم ويطم والعلماء يحضرون هذه البلوى في الناس. والأخ في سؤال أيضا اللي زاد الليلة، إن بعض النسوان تقول علي عفريت وهاتولي الزار. هذه طبعا ما ينبغي لواحد عشان يشكك فيها، هذا من أعمال الجاهلين اللي ينبغي للإنسان اللي عنده بداءة من العقل يعرف أن هذا لا يحل في شريعة الله، هذا لا يحل في شريعة الله. هو العفريت يطلع الطبلة، الطبلة لهم طلع العفريت ودفنهم طلع العفريت. الشيطان يستعمل على الشيطان والعفريت يبي يستعمل إذا تبع الدفوة المزمار، يبي يستعمل ما يطلع من المرة اللي يسكن فيها. إذا كان يبي يسكن فيها ويطلع الطبلة والموسيقى يبي يسكن ما يطلع. إنما هي بلايا يبلى بها الناس، وإذا بلوا بها واستأنسوا بها الله يمتحنهم فيها. أنا قلت لكم مرة من المرات في حياتي أنا في دهري لقيت إنسان عنده غنم وقال لي إني ذابق هذا الخروف لسيدي فلان وهذا الخروف للميتين الصالحين اللي بيسمون هذا السيد إبراهيم الدسوقي وهذا السيدة زينب. قلت له خاص ربك كيف تعمل هذا العمل؟ ألم تعلم أن النذر لغير الله شرك؟ النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده. النذر عباده والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ربك فانحر يعني اذبح ذبيحتك على اسم الله لا تذبح على غيره. قال يعني هو حرام؟ قلت له ما هو حرام، هذا شرك أكبر من الحرام. قال تبت إلى الله، والله ما عدت أذبح لغير الله. هذا الكلام بين المغرب والعشاء. في اليوم الثاني لقاني وجهه مثل الليل في الصباح. قال والله ما عدت أطيعك إلى يوم القيامة. وراك وش اللي صار في قلب جميع خلني أصبحت ميتة في مراحيا. فقرأت عليه قول الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا. وقول إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ربنا بيجيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هو اللي يعيش رغيد وسعيد هو اللي مع الله وحده، وأن اللي مع غير الله مضطرب مع أصنام ما يسعد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟
ربنا بيضرب مثل باللي يخلص العبادة لله واللي ما يخلص العبادة لله. فيضرب اللي يخلص العبادة لله مثل عبد عند سيد واحد ماله إلا وجه سيده، واللي يشرك بالله مثل عبد عند سادات كثيرين. هذا يقول له شرك وهذا يقول له غرب، وهذا يقول له فوق وهذا يقول له تحت، متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لأن اللي عنده عقل يعرف أن التوحيد هو داء سبب السعادة للدنيا والآخرة، وأن الإنسان إذا وحد الله وأخلص العبادة له وقام مع الله في كل حالاته يطمئن. والله لو قامت كل الدنيا ضد الدنيا يسعد، لو قام أهل البلاد والعباد كلهم نصبوا له عن قوس واحد إنه مطمئن. ولو كان مع غير الله، مع غير له الدنيا كلها معه ما ينفعون بشيء، ما ينفعون بشيء، اللي مع الله هو السعيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالتوحيد هو العمود الأول من أعمدة السعادة، واللبنة الأولى في بناء بيت السعادة. بيت السعادة اللبنة الأولى فيه أن تقوم على توحيد الله وإخلاص العبادة له. لما يقول الرب عز وجل هنا وما خلقت الجن والإنس، قدم الجن على الإنس، وفي مواضع قدم الإنس على الجن. يعني عندك لما يكون طالب بآية، يطالب بآية مثلا يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، قدم الإنس على الجن. وهنا قال وما خلق، ودائما لكن هنا قدم الجن على الإنس، المخلوقين قبل الجن قبل الإنس مثل ما قال والجان، الجان يعني أبو الجن، الجان يعني أبو الجن، خلقناه من قبل من نار السموم، خلقناه من قبل من نار السموم، من نار جن من النار. هذا الجن، هذا خلقه. فالله خلق الجن من النار وخلقهم قبل آدم، وصار منهم فساد في الأرض وقتل بعضهم لبعض وكل أنواع المبيخات كانوا يرتكبونها. ولذلك لما الرب قال لآدم للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، بس للأسف إن بعض الناس يحكم إن كلمة خليفة خليفة لله حتى تسمعها من بعض المنتسبين للعلم، فيحسبون إن الإنسان في الأرض خليفة لله، هو غايب عشان يصير له خليفة. أصل الخليفة اللي يجيك بعدك، اللي يجيك بعدك خليفة لك. إذا أنت كنت غايب وكل واحد يصير خليفة عنك وكيل عنك. لكن الله لا يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يغيب عليه دي. فهو ما خليفة لكن خلف عن خلف، يعني واحد يخلف واحد، واحد يعيش والثاني يموت ويجي هذا بعد هذا. هذا معنى خليفة، ما هو خليفة لله، خليفة للي ماتوا قبله، خليفة للي ماتوا قبله، خليفة للجن، للي بعض الجن اللي هلكوا، أو أنهم خلائف وجعلناكم خلائف يعني يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، هذا اللي شغوه من الجن، هذا اللي من الجن، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله ما نعرف أسماء، الملائكة ما يعرفون أسماء لا شيء هذا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، يا حجر يا طين علمهم بالأسماء اللي علمت. فلما أنبأ أسمائهم قالوا
اقرأ.
فلما أنبأ قال ما قولكم إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا. ولذلك كما قلت في موضع غير بعيد، الله وكل الملائكة بنا في وظائف كثيرة حتى يكونوا شهود علينا بالليل وبالنهار. تمشي قدامك ملك، ورك ملك، وعلى يمينك ملك، وعلى يسارك تنام عندك ملائكة، تيجي تدخل البيت عندك ملائكة، تيجي تدرسك عندك ملائكة، حتى كل ما يسيبونك ولا ما يسيبونك. على حد قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بسبب أمر الله لهم بحفظه. هذا الجان خلق الجان وخلق الإنسان للعبادة. قلت لك إن بعض هؤلاء اللي يزعمون ان احنا كنا عيال حمير وعيال كلاب، والله انه واحد منهم انه المقدمون الناس في الاذاعه والتلفزيون، والله واحد منهم الناس بيعتبرونه عاقل، وبعض الناس يكتب في الجرد نقح لما نسمع حديثه، وفي كتاب له قريب يسميها القران نحو فهم عصري، طلعه من كم سنه يقول فيه، يقول فيه عن نظريه داروين في التطور والارتقاء، يقول ان داروين اخطا لانه ما قال الله هو اللي طورنا، ولكن القران اثبت التطور حيث قال، عند نظريه يهوديه او مروجه من اليهود، وان كان داروين نصراني لكن اليهود فرحوا بنظريته لانها كفر بفضل السماوات والارض، فقاموا يأيدها اليهود والماسون وصيف العاد. فهو لما بيرد على بيقول ان داروين كلامه صحيح بس ما قال الله هو اللي طور، والقران ينص على التطور حيث قال خلقكم اطوارا، وثم يقول لقد فضح الجنين القصه، فان الجنين عندما يبدا في تكوين في بطن الام في الرحم يغطى، يكون له زعانف، يكون له زعانف كالسماء وخياشيم، زعانف وخياشيم كالسمكه تماما، يعني كل سمك تماما، وبعدين يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما، يعني بعدين صرنا قرود، ثم ينحسر الشعر عن مواضع كثيرة من جسمه كالإنسان تماما. لقد فضح، يقول هو لقد فضح الجنين القصة، يعني إذاعة لندن تكذب هذه النظرية وتقول أبدا الإنسان ما خلق بها النظرية، ما كان سمكة في البحر ولا كان قرد في البر ولا حمار ولا كان بحلنا بحلنا الأحمر. قلنا زين اللي بدوا يكذبوا النظرياتهم، إذا جات منهم زين الله يجعل نحورهم في بلاياهم في نحورهم ويدرأوا بعضهم ببعض ويدفعوا عنا شرورهم ويجعل كيدهم في نحورهم. بعض العلماء هنا في تفسير قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا قلت في آخر كلامي في الدرس اللي فات إن اللام هنا لام العاقبة، واللام في العربية قد تكون لام التعليل للعلة الباعثة وفيه العلة الغائية، عندهم يعني كلام علة باعثة، يعني أنا مثلا قمت أصلي ركعتين أبتغي بها وجه الله، هذه العلة الباعثة. مثلا فلان اشترى بيت عشان يسكنه، هذه علة باعثة، يعني العلة التي تدعوه للعمل. وفي علة اسمها العلة الغائية، العلة الغائية فعل هذا، مثل قوله تبارك وتعالى في قصة فرعون مع موسى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو فرعون خده علشان يصير عدو وحزين له عشان يجيب له الهم والغم والكرب العظيم، لو يعلم اني يجيب له ذرة من الهم كان ذبحه في اول ما كان، لو التقطه ويعرف اني يجيب له ذرة من الهم كان يذبحه، لكن كانت الغاية من التقاطه أنه صار هما وحزنا عليه. هذه تسمى عند علماء اللغة العربية وعلماء التفكير اسمها العلة الغائية، العلة الغائية، بخلاف علة لام العاقبة يسمونها لام العاقبة ويسمونها العلة الغائية، بخلاف العلة الباعثة. فهنا في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يسميها العلماء لام العاقبة والعلة الغائية، لأن الله ما يحمله شيء على فعل شيء، إنما سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، إنما خلق الإنس والجن ليسعدوا بتوحيد الله، ليعتزوا بتوحيد الله، ليلتذوا بتوحيد الله، يشعروا بالنشوة والطرب والفرح والسرور عندما يلتجئون إلى الله ويضرعون إليه ويعرفون أن سيدهم، أن سيد هذا العبد هو مالك السماوات والأرض ورب السماوات والأرض ذو العرش العظيم. فالله خلقهم للعباد، وبعدين ليدفع، لأن اللي خلقهم للعباد تكفل بأرزاقه، وهذا فيه نوع من علاج مشكلة خطيرة، وهي ان الناس يهتمون بالدنيا وطلباتها اكثر ما يهتمون بالاخرة وطلباتها، مع انه ما هو مخلوق للدنيا وطلباتها، الدنيا وطلباتها متكفلة له، لو هو مبعد اعمى، لو اعمى مبعد اشل ما يتحرك ولا يسمع ولا يبصر رزقه لابد يجيه. هم قالوا لنا ناس من اهل المدينة اللي قبلنا فيها قالوا ان كان عندي باب المصري،
اجي عندي باب مصر هذا ثعبان يقول لي واحد من اهل العدد من اهل العلم ما واحد اني شافوه ثعبان كبير ما هو حق الثعبان حق المجانين اللي جوا الايام لا ثعبان صحيح لا انه لما جاء هذا الثعبان اني شافوه مرات طويله ان تيجي بعض الحشرات في اوقات معينه وتسقط عليه فيتغذى بها فيتغذى بها وانا حدثتكم بحديث انسان ثقه عندي لا زال حي موجود في المدينة الآن يقول وهو في نجد كان يحفر بير وأنه عندما بدأ يحفر البير عندما نزل حوالي قامة وجد عرق شجرة يباري حفره في البير عرق شجرة فبدأ قال حرصت لما لقيت العرق امتد مع العصر حرصت اللي ما أقطعه وبدأ يحفر في البير لحاله يحفر حتى وصل إلى 12 قامة يعني طول الرجل 12 من حوالي 24 متر تقريبا او حوالي 20 متر وعرق الشجر عرق خفيف مثل الاصبع يباري وهو يحرص على سلامة العرق هذا اللي ما يضربه بالمسحة ولا بالهاس حتى وصل الى نهاية الحفر عندما وجد الحجر اللي يجب عليه عندما وصل واذا حشرة في قاع الارض على بعد 12 قامة على بعد 12 قامة او 20 متر مس منتصف جذر الشجره اللي جاء اللي نازل لها من فوق هذا انسان حي موجود اعرف واثق في كلامه موجود بعينه شافها ولذلك قلت اكثر من مره ان الله تكفل بامرين قهر عليهم العباد قهرهم على الموت وقهرهم على الرزق قهرهم على الرزق وقهرهم على الموت فتكفل بارزاقهم ولم يجعل لعقولهم فيها كبيرة دخل فالإنسان يصير قوي ونشيط وعاقل وفاهم ومعه درجات علمية ومعه كذا والدنيا ضيقة في عينه مثل الخاتم ويجي يكحلها يعميها ويضربها شرق تروح الغرب والثاني بليد الإحساس بليد الشعور ما عنده نشاط يمكن مريض والدنيا تنهال عليه من كل وجه ما يعرف يعد القروش اللي عنده من كثرة مجيء الدنيا عنده لأن هذه أرزاق اللي كتبها الله سبحانه وإذاك ذاك الشاعر يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ما يعرف يجي النجمة العين عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا ومثل ما قال ذاك الشاعر ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة يعني على العقل هلكنا إذا من جهلهن البهائم وقلت لك ان البهائم النبي محمد حبيب الله ورسوله يضرب مثل لنا بان نتاسى بالبهائم نتاسى بالبهائم في التوكل على الله يقول لو انكم توكلون على الله حق توكله لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماقا وتروح بطالا لا زرعت ولا قلعت ولا افتجرت ولا بنت ولا هدمت ولا حفرت ولا عايشه الله ألهمها أن تعمل لها عشقها عشان يأمر وكيف تبني عشقها هذه الله جعل لها إلهام لها أمر ضروري لها ما لها غنى عن بقية الرزق تنطلق في الصباح ما تدري عالية ما تدري وين تروح فينزلها على رزقها ينزلها على رزقها وهي جوعانة في الصباح تروح آخر النهار من غير ما تبلع ولا تزرع بطنها مليانة من الأكل النبي عليه السلام يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ويقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي يعني أوحى إليه في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب طب يقول إن أنا ما خلقتكم عشان مجرد الكبد والسعي للدنيا أنا خلقتكم لأهم أهم شيء من خلقي لكم أن تعبدوني وحدي وأن تفردوني بالتوحيد وأن لا تتوجهوا إلى غيري وأنتم تعيشون في خيري لا تتوجهون إلى أحد سواي وأنتم غرقانين في خيري وبري وإحساني وجودي عليكم بالليل والنهار وأنت لما تشوف نفسك يعني ما يمر ثانية من الثواني إلا وعليك نعمة الله عز وجل ما يمر ثانية من يوم الماء بينصب من ظهر أبوك لبطن أمك وهو يتولاك بعنايته ورعايته من غير أمك ما تدري وأبوك ما يدري ويصونك في بطن أمك في ظلمات ثلاث ويخرجك من بطن امك ويتولى رعايتك يوم انت ضعيف ما تقدر تحرك يد يسلد لكن لا تبطش بها، ولك عين ما تقدر تنتفع بها، ولك لسان ما تقدر تتكلم به، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. مع ان كل الالات موجود، كل الالات موجودة بس عشان يعرف كل يعني الحيوانات تنزله ويقوم يجري وراها في الحال. اكثر الحيوانات عامة الحيوانات بمجرد ما تنزله من بطنها يقوم يركض وراها. يعني ما تقعد الناقة علشان خاطر انها ولدت يعطلها اليوم، لا والله تمشي وراها وراها. واكثر الحيوانات كذا ما تحتاج ضعيفة، ما الله اعطاها قوة عند النزول. لان ما اعطى امها العقل يتكلف وتقوم عليها. وان كانت الام من الحيوانات قد تكون احسن من الام من بني ادم. يعني بعض الامهات من بني ادم اذا صار بينها وبرد لها شيء ربط العيال وراح. لكن الام من الحيوانات ما تترك ولده. ولذلك العلماء علماء اللغة وعلماء الشريعة يقولوا اليتيم من بني ادم اللي مات ابوه وهو دون البلوغ، واليتيم من الحيوانات اللي ماتت امه قبل ما يعيش لحاله. العلماء لما يعرفوا اليتم في اللغة العربية يقولوا اليتيم من الحيوان اللي ماتت امه قبل ما يكتفي بنفسه، واليتيم من بني ادم اللي مات ابوه قبل ما يبلغ. لكن اللي ماتت امه ما يعتبر يتيم في اللغة العربية ولا في شريعة الله، وان كان في جملة اليتم الانفراد والانقطاع، لكن هذا غير مراد في الشريعة. غير مراد في الشريعة. اللي مات ابوه دون البلوغ يسمى يتيم. وذلك الله سمى النبي محمد يتيم، وذلك يتيم ادم يتك يتيما لانه ولد يتيم. ابوه مات وبطن امه لكن امه موجوده حتى صار سنه 5 سنين على الصلاه والسلام. الحيوان يعيش بمجرد ما ينزل الكبار امه، والانسان ياخذ له 2 سنين يلا يميز بعض التمييز يرضيك ويقوم مش يتحرك. والمده دي الله يلقي محنته ومحبته حتى في قلوب اعدائه. من فضله وجوده وابنه لله فينا، ومن احسانه لنا ان حتى واحنا صغيرين حتى اعدائنا يبدون يرحموننا ويحسنون الينا. حتى اعدائنا يحسنون الينا واحنا صغيرين من فضل الله واحسانه وجوده ومن نعمته على عباده. لانه ضعيف لازم يسوي شيء، مثل ما قرينا اخرجكم من لا تعلمون شيئا. وذلك سبع الأبصار هذه، وقلت لك إن بعض الحيوانات أحسن من الأمهات. حتى صار يضرب المثل بالناقة إذا فقدت حوارها. حتى الخنساء وهي ترتي أخاها صخرا فتقول وما عجول على بو تحن له. عجول يعني ناقة راح حورها. وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار. ترتع ما ذكرت، ترتع ما غفلت، وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار. ترتع ما غفلت، يعني إذا غفلت وليست ولدة لبدتها في الأرض وترك. حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار. يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر، وللدهر إحلاء وإمرار. فتجعل العملية عملية النجاة هي الأساس لها في حزنها على أخيها والطريقة اللي تحزن بها. وذاك نفسه أخو مالك بن نويرة لما قتله خالد رضي الله عنه وجاء متمم وقف على وراء منبر النبي محمد عليه السلام، وأبو بكر صلى بالناس صلاة العشاء رضي الله عنه، وخلفه أبو عمر رضي الله عنه، خلف بكر مباشرة في الصف. فوقف متمم وراء السارية التي تلي الإمام مباشرة، اللي تلي الإمام الصف اللي وراء الإمام، وكان أعور ومعه عصا ومتكي على العصا. فلما انتهى أبو بكر من الصلاة وسلم واتجه للناس، وقف متمم يرثي أخاه لقتل خالد رضي الله عنه. فذكر فيقول وما وجد آظار 3 روائم، وما وجد يعني حزن شدة غم، وما وجد آظار الأظار النوق اللي ترضعه وراح ولدها عنه ويترضعه. وما وجد آظار جمع ضئر، وما وجد آظار 3 روائم، رأينا مجرا من حوار ومصرعا. رأينا مجرا من حوار ومصرعا. شوف حوار مصروع ومجر حقه قدامهم.
يذكرنا ذا النفس الحزين بحزنه إذا حنت الأولى سجعنا لها معا. ثم تحامل حتى دمعت عينه العوراء، فقال له عمر: يا ليتني رسيت أخي زيد بن الخطاب بمثل ما رسيت به أخاك. قال له: إيش أخويا وإيش أخوك؟ أخوك مات على الإسلام وأخويا مات على الكفر. فقال عمر: ما عزاني أحد مثل ما عزاني متمم بن رضي الله عنه. لما شفتها لأبين أن بعض الحيوانات قد يكون فيها نوع من العاطفة أحسن من بعض الناس، أحسن من بعض الناس. الله تبارك وتعالى يقول هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني توحيدي وإخلاص العبادة لي. ثم اختص بشيء، وهو أنه يمكن يسمح في أشياء كثيرة، يعني قد يرتكب الإنسان جريمة خبيثة خطيرة بلية كبيرة كالزنا، وقد يسمح عنه الله ويعفو عنه. وقد يرتكب الإنسان جريمة خطيرة قبيحة خبيثة تقذر السماوات كالقصر، وقد يعفو الله عنه. حتى يمكن ما يتوب، حتى بدون ما يتوب يمكن يزني ويموت بدون ما يتوب، والله يتجاوز عنه مع 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 خطارة خطورة الزنا وشدة جريمته وفحشه وتكتل تنزل أو السماوات، وكذلك القتل وكذلك السرقة وكذلك الخمر. ولو مات صاحبها، نحن على السنة الجماعة نعتقد أن صاحب المعصية إذا مات منها ولم يتب ما نحكم عليه بالنار ولا نحكم عليه بالكفر، وإنما نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض إلا الشرك، فإن الله تعهد ألا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب في الدنيا منه. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من سورة واحدة وهي سورة النساء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثم بين صحيح دي أعمال تحبط العبد، في أعمال خبيثة إذا ارتكبها الإنسان تضيع جميع العمل الصالح اللي عمله، تسمى الموبقات، السبع الموبقات، يعني اللي تهلك العمل وتضيع الخير. لو سنك 60 سنة أو 70 سنة في الخير وعملت واحدة منها، كأنك يا ولدنا كأنك ما عملت أي شيء من الخير، كأنك ما عملت ولا قدمت ولا حسنة واحدة. يمكن حجيت حجات وصمت سنوات وزكيت زكوات وعبدت الله في ليال طويلة، ومع ذلك إن عملت العمل ده محوته تماما، مثل ما تسلط النار على هشيم تاكل. الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه أمور تحبط العمل وتعرضه، وأولها الشرك بالله، أكبرها الشرك بالله. لكن الشرك بالله عهد من الله، يمكن لو عمل هالجريمة من الجرائم يمكن الله يتوب عليه ولو مات حتى بدون ما يتوب من نفسه، لكن الشرك بالله الله تعهد إنه اللي يموت عليه لا يشم ريح الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأنبياء والصالحون يشفعون يوم القيامة في أصحاب المعاصي والسيئات، إلا المشركين ما يقوى واحد يرفع عينه يوم القيامة علشان يشفع فيهم، لأن شرط الشفاعة شرطين مثل ما جربنا في القرآن في مواضع. قال: في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين يعني المشركين من حميم ولا شفيع يطاع، بخلاف أهل الإيمان ولو كانوا أهل معاصي تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وربنا لا يأذن في الشفاعة إلا لأهل الإيمان، ولا يرضى عن أحد من المشروع إلا إذا كان من أهل الإيمان. إنما ذلك كله للبيان، مع أن الله يتعهد لنبيه محمد الصافي المصفى صلوات الله وسلامه عليه، المخلص المخلص لله عز وجل، سيد الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله له ولإخوانه الأنبياء: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك علم الرسل، لئن أشرك أو واحد منهم مشرك لا يحبط، وإن لا نشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. مع أن الشرك لا يتأتى من رسول الله، والمعاصي لا تتأتى من رسول الله فضلا عن الشرك، ولا تتأتى المعاصي من الأنبياء. الله اصطنعهم لنفسه واختارهم على عينه واستعملهم في طاعته، فلا يمكن يحصل من النبي معصية من المعاصي. لكن الله مثل ما قلت في أمثلة كثيرة، مثل المثل اللي يقول إياك يعني واسمعي يا جار، يعني بيحذر الناس من الشرك ويقول لهم: هذا شيخكم، هذا شيخ المرسلين وإمام النبيين وأفضل خلق الله أجمعين، لو أشرك كنت أبطل جميع عمل الصالح السابق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقلت لك إن العبادة قلنا أكثر من مرة من الشرك نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر، وإن الشرك الأكبر يخرج من الملة نعوذ بالله، وأن اللي يرتكب الشرك الأكبر ما يشم ريح الجنة. الشرك الأكبر صاحبه يصير مباح الدم، بس ما هو مباح الدم إحنا اللي نكتب يبتلوا نابا المسلمين، يعني لو واحد ارتكب معصية تبيح الدم ما لي أحد يروح يقول أنا أقتل أنا مسلم، لا، لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم فعلوا. الأمر يرجع لإمام المسلمين والمسؤول أمام الله عنه وعن حماية الدين، مسؤولية في عنقه. هذا أول شيء، إن الشرك الأكبر يبيح الدم ويخرج من الملة. والزوجة إذا كانت مسلمة لا يحل لها أن تقربه ولا أن يقربها، فإنها تبين منه بمجرد ردته. زوجته تصير حرام عليه أن يلمسها، حرام عليها هي أنها تخليه يلمسها. ما ده واحد من الناس من الصحابة رضي الله عنه جو أسلم وهو من بلاد غامد الزهران من دوس، لما وصل الى اهله يصور بالليل واذا طلع نور في وجهه صار يضيء الحي قدامه، يضيء له الطريق بالليل، فكأن تقول عمود كهرب خط كهربائي يضيء له الطريق في الليل وهو نازل على باديته. قال: يا رب انا خايف اني يشوفوني يحسبونها مثل حولها، فحولها في يده، فكأن يده بها او بعصا، صار محل الإضاءة له في الطريق. فلما نزل جاءت زوجته تسلم عليه، قال لها: إليك عمي. قالت: مالك؟ بسم الله عليه، وش اللي جاف؟ قال: فرق بيني وبينك الإسلام، أنت مشركة وأنا مؤمن بالله ورسوله. قالت: ديني دينك، اللي أنت ترضاه لنفسك أنا أرضاه لك لنفسي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلم. قال لها: إذا روحي اغتسلي من ذي الشرع، ذي الشرع هناك ماء قريب منهم وعنده صنم للجاهلين للكافرين يعبدونه. قالت: أو تخشى على الصبية من ذي الشرع شيئا؟ أنت كنت خايف علي إذا رحت اغتسل من عنده يجيني شيء منه؟ قال لها: خرج من بشرة ما يملك نفسه ولا دفع ولا ضر ولا أعمل حاجة، هناك عند الماء مثل الحجارة اللي موجودة في الجبال. فراحت اغتسلت وجاءت تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. وجاء أبوه، فلما أجمع قال: إليك عني يا أبتا. قال: ما بك يا بني؟ قال: فرق بيني وبينك الإسلام. قال: ديني دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سعد هؤلاء بالله. فالإسلام إذا واحد ارتد منه ما هو مثل الكافر، حتى الكافر الأصلي خاص، ترى الكافر الأصلي اللي ما ارتكب الشرك من الأصل كاليهود والنصارى، يعني أصله كافر، أخف من المسلم إذا ارتد، لأن الكافر إذا كان كافر أصلي يهودي أو نصراني لك أن تسمح له بالبقاء في أرض الإسلام ما أنت إذا أدى الجزية عن يد وهو صاغر على دينه يبقى، لكن المرتد لا بد من قتله إذا لم يتب في حدود 3 أيام، إما أن يتوب وإما أن تزهق روحه، مثل ما حدثنا في حديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما رضي الله عنهما لما أرسلهما النبي عليه السلام إلى بلاد اليمن، فكان على مخلافين يتزاوران، واحد منهم كل واحد منهم إذا صار قريب من مخلاف الثاني يجي يزوره ويسلم عليه، فجاء أحدهما للآخر، معاذ يزور أبا موسى الأشعري لقاه جالس واحد مربوط بالشمس واقف بالشمس، قال ليش هذا انطردته بالشمس؟ هذا ليش انطردته بالشمس واقف نرجع دينه انت وهذا جالس مربوط؟ قال كفر بعد إسلام، كان يهوديا ثم أسلم ثم راجع دينه الخزينة السوء. قال إذا لا أجلس حتى يضرب عنق، إذا لا أجلس حتى أشوف رقبته رايحة من جد. قال أنا ما جبته إلا لهذا، قال لا أجلس حتى تضرب عنقه. سمعت من الأعزاء يقول من بدل دينه فاقتله، طبعا دين الحق ما هو دين الباطل، لو أنا نصراني صار يهودي ولا يزبع واهمه، لكن إذا ترك دين الإسلام فعندك الشرك بالله ردة. وأنا ضربت أمثلة كثيرة للشرك الأكبر، أولا هو ما يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يتورث مع أبناء المسلمين وتبين منه الزوجة ويخلد في جهنم خالدا مخلدا إذا مات عليها، إذا مات عليها خالد مخلد. ومن أمثلة ذلك أن تعتقد أن غير الله سواء كان ميت في الأرض أو ملك في السماء أو غيره أن ينفعك ويضرك ويجيب لك الخير ويدفع عنك الشر ويعلم منك غيب السر. يعني يصير مثلا مثل بعض الناس يصير في بلد وينادي ميت بينه وبينه 1000 كيلو ولا 500 كيلو يقول يا سيدي فلان سوي لي كذا، أو يقول يا رسول الله اعمل لي كذا، أو يقول يا سيدي السيد يا سيدي كذا سوي لي كذا، وهذا الشرك أكبر يخرج من دين الإسلام وتبين منه الزوجة ويصير مرتد ويصير مباح الدم، يصير مباح الدم. إذا اعتقد أن غير الله بهذه المثابة صار مشركا شركا أكبر، لكن الشرك الأصغر ما يخرج من الملة، اسمه شرك لكن لا يخرج من الملة، مثل قليل الرياء، يعني يصير يعني كذا يتفخفخ شوية مع الناس إذا عمل عمل صالح، يعني كأنه يعني وده الناس يشوفون. ومن الشرك أن يصلي الرجل لمقام الرجل، يعني يكون قام يصلي ركعتين ولما شاف فلان مقبل عليه بدأ يضبطها تمام، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، ما هو شرك أكبر، هذا شرك أصغر ما يخرج من الملة هذا، وصاحبه ما يصير مباح الدم، وحتى لو مات على هذا يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه وزي تتحللوه وأيضا عياله يتورثون معه، لأن هذا شرك أصغر. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بالذمة والحلف بالنبي والحلف بالولي والحلف بالكعبة والحلف بالتراب والحلف بالآباء والأجداد والأمهات، هذا الشرك سماه النبي شرك. ففي أثر عن عمر رضي الله عنه قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب أحلف بأبي، قال لا تحلفوا بأبيكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، وجاء في رواية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، وجاء في رواية من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. فسماه النبي كافر وسماه مشركا، لكن كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن ترى أكبر من الزنا والسرقة والقتل، ترى الشرك الأصغر هذا وإن كان لا يخرج من الملة وصاحبه يدخل النار إذا مات وهو لم يتب منه لا بد وأن يدخل جهنم ويؤكل فيها أكلا وينزعش امتحان ثم يتوب الله عليه ويخرجه من جهنم، ما يخلد المشرك الشرك الأصغر في النار، اللي الشرك الأصغر ما يخلد صاحبه في النار، فيخرج أيضا مثل كبار العصاة إما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين أو بمحض عفو الله وفضله وإحسانه وجوده. يقول الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليفردوني بالتوحيد وليخلصوا العبادة، فلا يتوجهون إلا لغيري ولا يخبتون إلا لي ولا يولبون إلا لي ولا يقلتون إلا لي ولا يسرعون إلا لي ولا يسكنون إلا لي ولا يطلبون حوائجهم إلا مني أنا، لأن الله تبارك وتعالى يكره ويبغض العبد إذا توجه لغيره، ويخيب أن الإنسان يطر عند الرب ويسأل العبد، يصير خايب الإنسان إذا وقع في ضيقة وفكر أن فلان يبي يفرج ضيقتي، ماذا فلان ارجو فاطر السماوات والأرض وهو اللي عنده الدروب اللي يفتح لك من غير ما تدري ولا تشعر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله كذا وكذا ويرزقه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا وقعت في ضيق لا تفكر في زيد وعم. يقول والله لي ولد ولا لي اخ ولا لي ابن عم ولا قريب فلان ولا الحاكم فلان يعطيني خلا. لا 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 تنظر كله ملجا الى الله وحده. ترى وين عند الفرج القريب؟ الفرج اللي ما يحصل لك على بال انت ولا هؤلاء جميعا. الفرج اللي ما يخطر على البال ولا يضرك في الخيال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل الله من البيت اللي انا ادرب ذاك البيت الشاعر يعجبني كثيرا وهو قال الذي يسوق من دقيق العيد اللي يقول وقائلة مات الكرام فمن لنا اذا عظم الدهر الشديد بنابه. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه. ما هو نبيه اللي يرجو العباد. لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. انت اذا لست بباب الكريم بباب اللي خزائنه لا تنفد اللي خزائنه لا تنفد ويداه سحاء الليل والنهار. لو ان كل العباد قاموا في صعيد واحد يسألونه مسائل فأعطى كل سائل سؤلة ما نقص مما عنده شيء. لا يغيض عطاؤه على كثرة الإنفاق. فبدل ما تلجأ إلى الناس تلجأ إلى الله وحده. بدل ما تضرع وتذل نفسك لعبد مثلك يعيش بعدين مالك فضل ترى ولم تسقط في عين. والله الإنسان لو أخوك اللي أمك وأبوك ولدوه معك إذا احتجت له اللي صغير في عينه. فحل حاجتك لله وأنزلها بالله. إذا جت لك أي حاجة لا تنزلها إلا به هو. وثق أنه يفرح بسؤالك ويكثر ذلك حيث يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.